إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة سرا مدة 3 سنوات، وكان لهذه المرحلة من الدعوة السرية ملامح عامة، وكانت تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه تربية خاصة في هذه المرحلة. الذين آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في البداية هؤلاء الذين كانوا قوام دعوته، وكانوا بعد ذلك الذين يناصرونه ويحملون رسالته إلى الناس: أبو ذر الغفاري، بلال ابن رباح الحبشي، قبل ذلك أبو بكر رضي الله عنه القرشي، عثمان بن عفان في 34 من عمره، عبد الرحمن بن عوف في 30 من عمره، سعد بن أبي وقاص في 17 من عمره، الزبير بن عوام في 12 من عمره، طلحة بن عبيد الله في 13 من عمره. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الغالب من الشباب، الذين سبقوا إلى الإسلام كانوا في الغالب من الشباب، وهؤلاء الذين حملوا الرسالة. نعم، نصر الله نبيه بجيل الشباب ابتداء، لأن جيل الشباب هو الجيل نبض الأمة، هو نبض الأمة الدفاق، لأن جيل الشباب إذا صلح هو الذي يحمل رسالة الأمة إلى الأرض. وهكذا كان الصحابة سمة هذه الأمة أيها الإخوة على مر الأمم، أنها أمة فتية، أنها أمة فتية، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا الغصون، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. هكذا كانت الأمة فتية على مر التاريخ، فإذا كان شيوخنا الكبار هم عقل الأمة الذي يفكر ويخطط ويدبر، فإن شباب الأمة هم سواعدها التي تبني وتعمر، شباب الأمة هم سواعدها التي تبني وتعمر، وشيوخ الأمة كبارها هم الذين يخططون ويفكرون أيها الإخوة. وحتى الذين كانوا قد كبر سنهم أيها الإخوة، كموسى ابن نصير بعد ذلك من الذين نشروا الإسلام في بلاد المغرب، هؤلاء أيها الإخوة حملوا جسدا كبيرا صحيح، لكنهم حملوا همة الشباب، وشابت شعورهم وما شابت هممهم، ضعفت أبدانهم وما ضعفت عزائمهم، وشعار الواحد فيهم: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، ولكن طال شعري غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. فكانوا أصحاب همم عالية حتى الذين شاخوا منهم وكبروا. إذن أول ملحظ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام أول من آمن به الشباب في الغالب، هم الذين آمنوا به وهم الذين حملوا رسالته. فلننظر أيها الإخوة ولننتبه من خلال دعوتنا المعاصرة، إذا أردنا أن نبدأ بمن نبدأ، إذا أردنا أن ننهض بالأمة بمن ننهض، ينبغي أن نلتفت لجيل الشباب. أين هم؟ أين هم شباب المسلمين اليوم أيها الإخوة؟ أين شباب الجامعات اليوم في المساجد؟ أين شباب المدارس المساجد؟ أين هم؟ أين هم؟ أين جيل ما بين 15 سنة إلى 22 سنة؟ أين هم أيها الإخوة؟ أين هذا الجيل في المسجد؟ دائما أنا أنظر نظرة بعد الصلاة، أنظر للمصلين، كم واحد من هذه الفئة ما بين 15 إلى 22 أو 25؟ أين هم هؤلاء؟ كم نسبتهم في المساجد؟ اعلم أن هؤلاء إذا كثروا أيها الإخوة وأصبحوا أصحاب دين وتقوى وإيمان، حملوا دين الله بحق، وقامت الأمة أيها الإخوة على أمثال هؤلاء الرجال الأفذاذ. انظروا: ابن عوف 30، سعد بن أبي وقاص 17، الزبير بن عوام 12، الأرقم بن أبي الأرقم الذي كان أول مكان أيها الإخوة لاجتماع الصحابة رضي الله عنه مقر الدعوة إلى الله الأول الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، هذا كان ابن 16 سنة، ابن 16 سنة، 16 سنة عمره، وهذا الذي كان في مكان بيته في داره يجتمع المسلمون. لكن دعونا نتأمل، إذن نلتفت لشباب أمتنا، هذا الذي يفيدنا السيرة، تفيدنا بداية الدعوة أن نلتفت أيها الإخوة لشباب أمتنا، أين هم؟ أين جيل الشباب في الأمة؟ ينبغي أن يكونوا على الدين وأن يحملوا الرسالة. أمر الثاني، كيف ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الشباب في بداية دعوته؟ كيف رباهم الذين حوله؟ عن ماذا كان يكلمهم؟ دعونا نتخيل ونرجع بالذاكرة قديما أيها الإخوة إلى قبل 1439 سنة، بل ما قبل ذلك إلى قبل 1450 سنة. دعونا نرجع بالذاكرة إلى مكة، وقد نصبت أيها الإخوة الأصنام، وأناس يعبدون هذه الأصنام من دون الله، أناس كانوا في جاهلية جهلاء، أسلم الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا بخفية وسرية، لم يعلن الأمر، لم يظهر الأمر في مكة بعد، وإذا بالنبي يريد من هؤلاء أن يربيهم. لا بد من البيئة الصالحة ابتداء، لا بد من البيئة الصالحة، وهذه فائدة، أننا إذا أردنا أن نصلح شباب أمتنا لا بد أن نهيئ لهم البيئة الصالحة، وإذا أردنا أن نربي أنفسنا فلننضم إلى البيئة الطيبة. النبي ما قال للذي يسلم يا من أسلمت اذهب حيث كنت وخلاص أنت مسلم، لا، لابد أن نجتمع اجتماعا دوريا، لابد أن نجتمع اجتماعا مرتبا منظما، أين؟ في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، نجتمع اجتماع في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم حتى نكون بيئة طيبة، حتى تسمعوا الوحي، حتى تسمعوا ماذا نزل من الوحي. وهذه البيئة أيها الإخوة بحاجة إليها كل مسلم، كل مسلم بحاجة أن يجلس هذه الجلسات التي يسمع فيها عن الله، يسمع فيها عن الدار الآخرة، يسمع فيها عن الرسول، يسمع فيها عن الجنة والنار. أيها الإخوة بحاجة المسلم أن يجلس البيئة الصالحة. إن من أكبر العوامل المؤثرة على صلاح النفس وعلى استقامتها البيئة الطيبة، من أكبر العوامل المؤثرة. كثير من الآباء المربين لا يلتفتوا لهذا المعنى، ولك ابني ربيته وتعبت عليه سنوات، اجتهدت عليه وأنا أربيه، أغرس فيه الأخلاق الطيبة الفاضلة، وأربيه على احترام الكبار، أربيه على حب المسجد، وبعدما كبر فسد وانحرف وضل. ما السبب يا شيخ؟ لماذا انحرف ابني؟ ابني يا رجل أنا ربيته، أنا أخلاقي طيبة، والله ربيت ابني على أخلاق طيبة، ليش طلع الولد هيك مش عارف؟ يا إخواني البيئة، المكان الذي يعيش فيه، إن الذي قالوا في علم النفس يثقل 90% من شخصيتك المكان الذي تعيش فيه، البيئة المحيطة حولك، لأنهم قالوا من جالس جانس، لأنهم قالوا عدوى الروح إلى الروح أكثر وأسرع من عدوى البدن إلى البدن، عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى البدن إلى البدن، لأنهم قالوا من ألف مجالسة إنسان أخذ من أخلاقه وصفاته. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإبل والخيل التي يرعاها الإنسان، يرعى الإبل يركب الخيل، انظروا عجماوات حيوانات، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الفخر والخيلاء في أهل الإبل، في أهل الخيل والإبل الفدادين، الفخر والخيلاء في أهل الإبل والخيل الفدادين، قال والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم، يعني الذين يرعون الغنم فيهم سكينة، والذي يرعى الإبل في فخر في خيلاء، الذي يركب الخيل في فخر في خيلاء. سبحان الله، ما علاقة الإنسان بهذا الحيوان الذي لا يتكلم ولا ينطق وليس له أخلاق أو صفات معينة تتأثر أنت بها؟ غلاء المعاشرة، إذا كانت المعاشرة مع بهيمة لا تنطق تؤثر في أخلاق الإنسان، فما بالك بمعاشرة إنسان مثله؟ إذا السكينة في أهل الغنم، لأن الغنم فيها سكينة، فالذي يراها يصبح عنده سكينة، والإبل التي يراها يصبح عنده فخر وخيلاء. النبي أخبر هذا. فإذا تكوين البيئة، الصحبة، النبي سعى لأجل هذا. فإذا أردت يا أخي في الله أن تصلح ولدك وأن يكون على الطريق الصحيح، كون له بيئة طيبة، كون حوله بيئة طيبة. تقول لي بيئة المدارس فاسدة، بيئة الجامعات فاسدة، بيئة الشوارع فاسدة، بيئة الأسواق فاسدة، أين أكون له؟ اسعى أنت، كون له بيئة طيبة حتى يصلح. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية دعوته أنه اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مكانا في لبداية الدعوة. طب لماذا دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ لماذا؟ ذكر العلماء عدة أسباب لاختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قالوا أولا، الأرقم بن أبي الأرقم لم يعرف بإسلامه، ولم يخطر على بال أحد أن يتم اللقاء بين النبي وأصحابه وبين الأرقم بن أبي الأرقم، بل وفي داره. فحرص النبي كل الحرص أن يكون الأمر خفية. والأمر الثاني، أن الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي القبيلة التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد من؟ بني هاشم. فلو كان الأرقم هنا معروفا بإسلامه فلا يخطر على البال أن يكون اللقاء في داره، لأنهم سيقولون هذا من بني هاشم محمد، والأرقم من أبي الأرقم من بني مخزوم، لا يلتقيا. ولذلك أبو جهل من قبيلة إيش؟ من بني مخزوم. أبو جهل مخزومي، أبو جهل مخزومي من بني مخزوم. والذي منع أبا جهل أن يسلم أنه ماذا قال؟ قال تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، يعني المنزلة. قال أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، يعني سقوا الحجاج فسقينا مثلهم، أطعموا تنافسنا المنزلة والشرف. قال حتى إذا كنا كفرسي رهان، كفرسي رهان الفرسان عندما يتسابقا ويصبح بينهم الشيء اليسير حتى يصل إلى النهاية، فرساء الرهان، اقتربنا من النهاية، اقتربنا أن نسبقهم. قال حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمن أين نأتي نبي بنبي مثله؟ طب هاي نقدرش نجيب هذا، أطعم وأطعمنا ماشي، أسقى وسقينا، طب لو نجيب نبي مثل ما عندهم نبي كيف؟ والله لا نؤمن به، لا نؤمن به. فكان هناك نزاع بين بني هاشم وبني مخزوم في المنزلة، في قريش، في تنازع الشرف والمنزلة. فالأرقم بن أبي الأرقم من بني مخزوم، فما كانوا يتوقعون إسلامه، هذا أمر آخر أيضا. والأرقم بن أبي الأرقم كان فتى، قلنا كان في حدود 16 من عمره، ويوم تفكر قريش في البحث عن الصحابة وأين تجمعوا، تقول إذا تجمعوا في بيت أبي بكر مثلا، القرشي، بيت أبي بكر غني من أغنياء، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا، قال في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، حتى هو فتى فلا يلتفت إليه. فكانت هذه أيها الإخوة من الحكم والأسباب التي من أجلها اختار النبي صلى الله عليه وسلم بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. الأمر الآخر أيها الإخوة أرجو أن نتأمل به، الأرقم بن أبي الأرقم، من منا يسمع له مواقف في الإسلام؟ الأرقم صحابي اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم، ما هي مواقفه في الإسلام بعد ذلك؟ في بدر، في أحد، في الخندق، أين هو مثلا بعد ذلك مع النبي وأصحابه؟ أين هو؟ أين مواقفه أيها الإخوة؟ مثلا أنت تسمع بلال مثلا رضي الله عنه، مواقف له في مكة، مواقف في المدينة، مواقف في المعارك، سعد بن أبي وقاص، مواقف حافلة، مواقف تاريخية أيها الإخوة، في مكة وفي المدينة وبعد وفاة النبي وفي الفتوحات سعد بن أبي وقاص. لكن الأرقم بن أبي الأرقم، حتى من منكم سمع حديثا على المنبر عن الأرقم بن أبي الأرقم قال سمعت النبي يقول؟ هل منا من سمع حديث أحد، هل أحد منا سمع حديث رواه الأرقم بن أبي الأرقم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هو لم تذكر له كثرة رواية، لم يذكر برواية، حتى مواقف بعد ذلك لم يذكر. دل ذلك أيها الإخوة أنه ينبغي للعبد أن يقوم ولو بموقف لله تعالى، ولو بموقف يقومه لله عز وجل. الأرقم من أبي الأرقم مباشرة، أنا إذا قلت لكم اسم هذا الصحابي الأرقم من أبي الأرقم من يذكر موقف له؟ تقول اصبر شيخ، الأرقم من أبي الأرقم ذاك الصحابي الذي كان يسمع النبي وأصحابه في مكة في بيته، صحيح؟ فقط هذا الذي يذكر. يا أخي اجعل لك موقفا ولو موقف واحد لخدمة دين الله، اجعل لك موقف تاريخي ينفعك عند ربك ولو موقف واحد، هذا الموقف عظيم عند الله يسجل، ولو موقف تذكر فيه عند الله عز وجل ويجعل الله لك بسببه القبول في الأرض، ولو موقف. أحيانا ترى موقف واحد يرفعك الله به الدرجات، موقف من امرأة فرعون رفعها الله به، موقف من ذاك المؤمن الذي ذكره الله في سورة ياسين، هو كم موقف قام في حياته؟ موقف واحد. موقف يا قوم اتبعوا المرسلين قتلوه قيل ادخلوا الجنة، موقف واحد اتبعوا المرسلين. فاجعل لك موقفا في حياتك ولو واحد، موقف تقوم به لله تخدم فيه دين الله تعالى، موقف. والرجال مواقف طبعا، الرجال لا يذكرون أيها الإخوة بألوانهم أو بأسنانهم أو بأنسابهم، إنما يذكرون بمواقفهم. فهذه لفتة أرجو أن ننتبه إليها في مسألة دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيها الإخوة دعونا نتأمل ما هي أهم صفات الصحابة رضي الله عنهم الذين يجتمعون، القلة القليلة هذو من السابقين للإسلام، عندما يجتمعون أيها الإخوة على ماذا يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ بعض العلماء ووضع بعض الملامح لتربية النبي لأصحابه، لأن هذه التربية الأولى. الأمة إذا أرادت أن تنهض من جديد لا بد أن تتربى كما ربى النبي أصحابه، لا بد أيها الإخوة، وإلا فقد خطئ بها طريق الإصلاح، خطئ طريق الإصلاح. من لم يربي نفسه وغيره على الطريق النبوي، على ماذا كان يربيهم؟ أولا أيها الإخوة، كان النبي يربي أصحابه على الاستجابة الكاملة للوحي، على الاستجابة الكاملة للوحي، فيربيهم أن يعظموا الوحي، ينزل الوحي من السماء القرآن، عظموا القرآن، وذلك السور المكية فيها تعظيم القرآن الكريم. حاميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم صاد تلك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين، ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، حاميم والكتاب المبين، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تربى الأصحاب رضي الله عنهم من البداية على هذا الكتاب. صاد والقرآن ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يسمع هذه الآيات يعظم الوحي من أول لحظة، تعظيم القرآن، تعظيم النصوص، تعظيم الوحي أيها الإخوة من البداية، أنهم يعظموا وحي الله. النبي لما يقرأ عليهم القرآن يعظم هذا الوحي، هذه مسألة أيها الإخوة. الثانية أنهم كانوا يتأثرون تأثرا عميقا بهذا الوحي، فأنت تخيل أن الذي يقرأ عليك القرآن هو الذي أنزل عليه القرآن، تخيل أن الذي يقرأ عليك القرآن هو الذي أنزل عليك عليه القرآن. وكانوا أيها الإخوة يسمعون أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، يعرفون محبته والشوق إليه والحذر من بأسه وعقوبته وبطشه، فأورثهم ذلك الخوف وأورثهم أيضا الرجاء، أورثهم الخوف وأورثهم الرجاء. إذن أولا كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلموا الاستجابة للوحي ويتأثرون تأثرا وجدانيا قلبيا من الوحي. والأمر الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام
سعى كل السعي أن يبني الصحابة رضي الله عنهم في العهد المكي البناء العقدي، بناء العقيدة، بناء الإيمان. اقرأوا أيها الإخوة السور المكية، ترى من فهمك للقرآن ومن حسن تدبرك له أن تعايش نزول القرآن. أنت تخيل الآن النبي في مكة، حول مكة 360 صنم، أناس يتربصون به، فتنزل عليهم أيها الإخوة، تنزل سورة الأنعام في هذه المرحلة أيها الإخوة من المراحل الخطرة، تنزل سورة الأنعام. سورة الأنعام ماذا فيها أيها الإخوة؟ ماذا فيها؟ فيها كلام عن عظمة الله في الكون وعن كبريائه وقدرته. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. تنزل عليهم أيها الإخوة، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الصحابة يجلسون في البيت أيها الإخوة، بيت الأرقام من الأرقام، يستمعون مثل هذه الآيات، من إله غير الله يأتيكم به، يستمعون سورة النمل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ في قلوبهم عظمة الله وكبرياءه، ولذلك نزلت الأسماء الحسنى، الصفات، أسماء الله الحسنى أيها الإخوة غالبها في السور المكية، غالبها أو كثير منها في السور المكية، في سور مكية آيات. إذا أردت سور في غالبها عن عظمة الله وقدرته اقرأ السور المكية، تبني عندهم العقيدة، تصحح عندهم العقيدة، مسألة التوحيد، لا إله إلا الله. أيها الإخوة، النبي 13 عاما، وليس فقط في المرحلة السرية، حتى في المرحلة الجهرية، وهو يرسخ هذه العقيدة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله. ولذلك أيها الإخوة، قالوا النبي لم يبدأ بهذه الكلمة فقط، بل بدأ بها وعاش عليها وربى أصحابه عليها وختم حياته بها، فآخر كلامه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات. تصحيح الجانب العقدي أيها الإخوة، تربية كما يقول بعض العلماء، تربية جانب رجل العقيدة. ما الذي حمل بلال أن يتحمل العذاب؟ إنه رجل عقيدة، أحد. ما الذي حمل خباب أن يتحمل العذاب؟ رجل عقيدة. أبو بكر رجل عقيدة، عمر الخطاب رجل عقيدة. الذي حمل هؤلاء أن يتحملوا ويصبروا أنهم رجال عقيدة، حملوا العقيدة على التوحيد، على معرفة الله. والأمر الثاني أيها الإخوة، النبي رباهم في العقيدة على اليوم الآخر، اليوم الآخر، أن الناس
صائرون إلى جنة ونار. ولذلك جاءت الآيات: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جاءت الآيات وصف الجنة وصف النار. سورة الزمر مكية، سورة الزمر مكية، سورة التي فيها وصف نار جهنم وفيها وصف الجنة سورة قاف مكية كذلك، نزلت قبل الهجرة، تربية الصحابة على اليوم الآخر، لأنه في كثير مسائل أيها الإخوة لا يوجد حل لها إلا أن يتعلق القلب بالآخرة. وذلك لما تأتي المواجهة مع المشركين، الصحابة كانت عندهم عدة الصبر والتحمل، وعندهم عدة الارتباط بالآخرة. صبرا آل ياسر، ما قال فإنكم غدا ستملكون ملك فارس وكسرى، لا، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. انت تخيل الصحابة يجلسون بيت الأرقم من الأرقام، ماذا يتذاكرون؟ الجنة، النار، الحساب، الميزان. يا إخواني الصحابة ما كانوا يسمعوا بهذا الكلام، يعني عاشوا سنين طويلة وهم يرددون مع أهل الجاهلية: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، فيرددون مثل ما رددوا ويعيشون مثل ما عاشوا. الآن لا، بناء على تعلق الناس باليوم الآخر. وطبعا إذا تعلق الإنسان بالله وتعلق باليوم الآخر، والله يا إخواني فهم الدين كله. إذا تعلق بالله وتعلق باليوم الآخر يسهل عليه أن يفهم دين الله. لكن إذا ما عنده تعلق بالله ولا تعلق باليوم الآخر، دعوتنا رسالتنا بين الناس الله ثم الدار الآخرة، الله ثم الدار الآخرة. يا عبد اعرف ربك، يا عبد اعرف آخرتك، هذه الرسالة. وهكذا ينبغي على كل مصلح أن يبدأ مع الناس بمثل هذا. قل له اسمع ربك العظيم، لا تنسى ربك، والثاني لا تنسى آخرتك، لا تنسى آخرتك، لا تنسى المآل ولا تنسى المصير. فرباهم على هذا الأمر، هذين الأمرين. وذلك كان عندهم مسألة اليقين، وليست مسألة فقط المعلومات أيها الإخوة. إن الصحابة كان عندهم اليقين، حتى لما القرآن نزل يهدد أناسا من المشركين هددهم بالآخرة قبل الدنيا، فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. أول عذاب قال سأرهقه صعودا، هذا عذاب في الآخر. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. بعدها إيش قال؟ سأصليه سقر. فالصحابة تعلموا أن العذاب الحقيقي عذاب جهنم، وأن النعيم الحقيقي نعيم جهنم. رباهم على مثل هذا. هذا البناء أيها الإخوة، البناء العقدي، البناء التوحيدي. الجنة لا مثيل لها، أفضل ما يعطاه العبد أن يدخل الجنة. وصف النار بتفصيلاتها في المرحلة المكية أيها الإخوة، مفهوم القضاء والقدر في تربية الصحابة، سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر، لأنه يعلم مفهوم القضاء والقدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا التربية العقدية. الأمر الآخر أيها الإخوة في تربية النبي لأصحابه في هذه المرحلة في العهد السري، التربية أيها الإخوة على البناء التعبدي، على العبادة. العبادات بعضها نزلت متأخرة وبعضها نزلت متقدمة، مثل الصلاة. الصلاة أيها الإخوة بتفصيلاتها نزلت يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج، لكن ابتداء كما قال السهيلي، قال: كانوا يصلون على ملة إبراهيم، عند الصباح صلاة وعند المساء صلاة. يعني كانوا يصلون صلاتين باليوم صباحا ومساء، هذا قبل نزول الصلوات الخمس المفروضة. فرباهم على الصلاة. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يذكر أنه لما كانوا يجتمعون في شعب من الشعاب، كان يذهبون إلى شعب من الشعاب ويجتمعون فيه، شعب من شعاب مكة، قال: فيصلون، فمر نفر من المشركين وهم يصلون، الصحابة يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون، عابوا على الصحابة ما يصنعون، كيف تصلون انتم؟ اين تصلون؟ لمن تصلون؟ في شعب من الشعاب. قال: فقاتلهم الصحابة، يعني دافعوا عن انفسهم،
فضرب سعد ابن أبي وقاص يومئذ رجلا بلحيي جمل فشجه، يعني فك جمل، جمل ذبح ومذبوح وكذا، رأى على الأرض فك جمل فضربه به فشجه أسال دمه، فكان سعد بعد ذلك يقال هو أول من أراق دما في سبيل الله، وهذا أول دم أريق في سبيل الله، هذا أول دم أريق في سبيل الله. طبعا سعد له أوليات كثيرة، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من أراق دما في سبيل الله، أول له أوليات كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. فضرب هذا فشج رأسه. الشاهد أن الصحابة كانوا يصلون، يعني كانت الصلاة قد فرضت ونزلت، لكن ليس بصفة الصلوات الخمس، الطهارة، التعبد. إذن لماذا الصلاة؟ ليربطهم بالله الخالق حتى يؤدوا له صلاتهم. الأمر الثالث عودة الاختصار، يربيهم على التربية الأخلاقية. هذه المرحلة أيها الإخوة تربية أخلاقية. نزلت سورة يوسف، سورة يوسف مليئة بالأخلاق، سورة يوسف مكية ترى، فيها العبر والدروس الأخلاقية. سورة يوسف لو نظرت أنت وتأملت في مقتضاها تجد أن فيها خلق العفة عن الشهوات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فيها خلق الحلم عند الغضب، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، فيها خلق اللين في موضع اللين، ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، في لين وبعدين شدة. قال قوة الذاكرة يوسف عنده، قال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، الشفقة على الضعفاء، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، العفو عند المقدرة، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، إكرام العشيرة، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين، حسن التدبير، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليل ما تأكلون. هذا كلام يا أخوة أين نزل؟ نزل على النبي في مكة، بل قيل قال بعضهم نزل في شعب أبي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم حصر في شعب أبي طالب. إذن كانت التربية الأخلاقية حتى لا يفقد الصحابة أخلاقهم، عقيدة عبادة أخلاق، وهذا الدين، عقيدة عبادة أخلاق. فكانت حصيلة أيها الأخوة المجتمع المدني من تربية النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع المكي. إذن هذا على وجه الاختصار كيف ربى النبي هذه الثلة المؤمنة، وماذا كان يعلمهم؟ اقرأوا سور القرآن المكية حتى نعلم كيف كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المرحلة المكية السرية. ثم بعد ذلك جهر عليه الصلاة والسلام وأعلن دعوته بين الناس، وقد كانت الدعوة معروفة كما ذكرنا الدرس الماضي، لكن لم تكن أمرا ذائعا أو منتشرا بين الناس، النبي ما أعلنها، لكن سرا، هي تعرف قريش يعرفون أنه في أمر يعني يحدث وأناس دخلوا في دين محمد، لكن قلنا يظنوه مثل باقي الدعوات السابقة، زيد بن عمرو بن نفيل، واحد قال أنا على ملة إبراهيم، قال خلاص مش مشكلة، هذا أمر بينه وبين نفسه انتهى، فيظنون أن هذه الدعوة مثل الدعوات السابقة، لذلك ما عدوها ابتداء، ما ظهر العداء ابتداء، لكن بعد الجهر بالدعوة ظهر العداء لأهل الإسلام. نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.